هذا أيها الإخوة هو الشريط 53 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
نعم انتبه. إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإنما دونها ولو بشبر، أنا قلت بذراع أو بمتر، أقول بشبر، ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. وش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح، وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة، إلى ما تقتضيه اللغة. وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ لا، ما سماه الناس سفرا فهو سفر. إذن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة، والآثار الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافا عظيما، حتى عن الواحد منهم تختلف. أحيانا يقيد السفر بما يقتضي أن يكون نصف ما قيده في موضع آخر. إذا كان لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقييد السفر بالمسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تبينه، كان المرجع فيه إلى العرف. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أناس مساحون يمسحون الأرض ويقيسونها بالذراع وبالأصابع وحبة الشعير وشعر البرذون، لأن هذه المسافة أربعة فرد تتحول في النهاية إلى شعرة الفرس، إلى شعرة الفرس، لأنهم يقولون مثلا الميل كذا وكذا ذراعا، والذراع كذا وكذا قدما، والقدم كذا وكذا أصبعا، والأصبع كذا وكذا حبة شعير، وحبة الشعير كذا وكذا شعرة، ثم تنزل إلى أن يكون ما بين حبة الرمل وحبة الرمل الأخرى مسافة قصر أو عدم مسافة قصر. وهذا شيء يعني غريب أن يقيد بهذا التقييد. فالصواب أن المرجع في ذلك إلى العرف، وثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ثلاثة أميال أو فراسخ، الشك من شعبة، ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم ثلاثة فراسخ نسبتها إلى 16 فرسخا يسيرة جدا. طيب، إذن الصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر. وإذا اجتمع فالمسألة لا تخلو من أربع حالات: سفر طويل في مسافة طويلة، هذا سفر لا إشكال فيه، كما لو ذهب إلى مكة من القصيم وبقي مثلا 10 أيام، هذا لا شك أنه سفر. زمن قصير في مسافة قصيرة هذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلا من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرص أو إلى أبعد من ذلك لكنه قريب، لا يعد سفرا طويل مسافة طويلة، فهذا ليس بسفر. طيب، مسافة قصيرة لكن في زمن طويل، بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها وبقي يومين أو ثلاثة مثلا، فهذا سفر. فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلا ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. طيب، لو ذهب القسم الرابع مسافة بعيدة في زمن قصير، ذهب مثلا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع، فهذا يسمى سفرا، يسمى سفرا لأن الناس يتأهبون له ويرون أنهم مسافرون. طيب، فإن أشكل عليك أحيانا يشكل، هل يكون هذا سفرا عرفا أو لا؟ فهنا يتجاذب المسألة أصلان. الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة، فالأصل أن كل من خرج أو كل من فارق محل إقامته فهو مسافر، وحينئذ نقول نأخذ بهذا الأصل. والأصل الثاني الذي يتجاوزه أن يقال الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر، وما دام الإنسان شاكا في السفر فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر، والأصل الإقامة. وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة الاحتياط أن تتم، الاحتياط أن تتم، لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفر، أنه سفر. إذن هذه نقطة، هل يتقيد السفر بمسافة أو لا؟ نقول العلماء للعلماء في ذلك أكثر من 20 قولا، أكثر من 20 قولا في مسألة واحدة. ليش؟ لأنه ليس هناك نص فاصل، ليس هناك نص فاصل، فلذلك اختلفوا فيها. ومن أجمع ما رأيت في نقل الآثار في هذا ما جمعه ابن حزم في المحلى، فإنه جمع في ذلك آثارا لا تكاد تجدها في غيره عن السلف في اختلافهم في هذه المسألة. طيب، القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس هو أن السفر ما سماه الناس سفرا في عرفهم، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب، سن له قصر ربعية، أخذ المؤلف أفادنا بقول السنة أن القصر سنة، وهذا أيضا موضع خلاف، فعلى ما ذهب إليه المؤلف من أن القصر سنة نقول لو أتم فهل يأثم؟ ها؟ لا يأثم. هل يوصف بأن عمله مكروه؟ ها؟ ونقول هذا فعل مكروها؟ لا، لأننا نقول لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من هذا. ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في الصلاة مثلا عند الركوع هل نقول إن هذا فعل ما يكره؟ لا. وهذه قاعدة قد مفيدة لطالب العلم، أنه لا يلزم من ترك المستحب إيش؟ الوقوع في المكروه. وقال بعض أهل العلم إن الإتمام مكروه، إن الإتمام مكروه، لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدا في سفر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأقل ما نقول في الإتمام إنه مكروه. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال. القول الثالث في المسألة أن القصر واجب، أن القصر واجب، وأن من أتم فهو آثم. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. فقال: أول ما فرضت ركعتين، ثم قالت: وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الألفاظ، وقد صرح بأن الركعتين فريضة، فريضة المسافر. وفيه أيضا آثار أخرى عن ابن عباس وعمر وغيرهما. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا كما تدخل فيه الهيئة، وهي كيفية، يدخل فيه القدر وهو كمية. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لا يزيد على ركعتين أبدا، فإن نقول الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر كم؟ ها يا إخواننا، الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر أربع، أسأل الله يعصمنا ما نقول ثمانية. كيف تقول ركعتين؟ يصلي في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. نقول هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت قد أمرت أن تصلي كما صلى. فإذا صلي في الحضر ركعتين، وفي السفر في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا القول كما ترون قوي جدا جدا، وكنت أقول به أولا، أقول بأن القصر في السفر واجب لحديث عائشة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي، ولأن هذا فعله المستمر. ولكن يعارض القول بالوجوب أصول. أولا، أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام، ومتابعة الإمام واجبة لا شك، والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة. ولهذا لو قام إمامك إلى ركعة خامسة وأنت تتيقن أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه. فهنا نقول: لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراما، كما لو صلى إنسان الفجر خلف من يصلي الظهر، فإن هذا الذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يتابعه على أربع. واضح؟ بل إذا قام للثالثة جلس. ولكن هذا الأصل قد يعارض فيقال: إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى خامسة، لأن هذا غير مشروع، أي لم تشرع صلاة عددها خمسة، ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة، بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم. فبينهما فرق. وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلي الظهر، نقول لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع، لأن صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربع، لا في حضر ولا في سفر، بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة والإمام يتم، فإن هذه الصلاة نفسها تصلى أربعا في الحضر. طيب، إذن هذا الأصل فيه ضعف. الأصل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه، أتموا خلف عثمان رضي الله عنه حينما صلى أربعا في منى. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو ثمان سنين من خلافته كان يصلي ركعتين في منى، ثم صار في آخر خلافته يصلي أربعا، يصلي أربعا، وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه صلى أربعا استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلو كان القصر واجبا إيش ما تابعوه، ما تابعوه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا كان واجبا فإن الإتمام معصية لله، ولا يمكن أن يتابع الصحابة عثمان فيما يرونه معصية لله عز وجل. نعم، ولكن هذا الأصل أيضا ربما يعارض بما عورض به الأصل الأول، بأنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعا في صلاة تصلى أربعا، فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين إلى واجب الاتباع، لا سيما وأنهم لاحظوا معنى آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم. ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف تصلي مع عثمان أربعا يعني وأنت تنكر عليه، قال الخلاف شر، الخلاف شر، رضي الله عن الصحابة ما أفقههم وأعمق علمهم، يتابعون عثمان في أمر عظيم، في أمر عظيم زيادة عما هو مشروع بالعدد. وبعض إخوتنا الذين يرون أنهم متبعون للسلف والسنة يخرجون من المسجد الحرام لئلا يتابعوا الإمام على دعاء الختمة، وبعضهم لئلا يتابع الإمام على 23 ركعة، وكأن 23 ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف فيها الإمام ويخرج من المسجد الحرام من أجلها. وبعضهم يجلس بين الناس ويتحدث إلى أخيه، وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوش على هذه الصلاة البدعية. نعم، الله أعلم، الله أعلم هل هذا قصدهم أم لا. على كل حال أقول إن هذا من قلة الفقه في الدين وقلة اتباع السلف والبعد عن منهاجهم. السلف يكرهون الخلاف وإن اختلفت الأقوال، قلوبهم متفقة وما أمروا بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرونه، لو كانوا لا يرونه. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بيننا وبعدنا عن عصر النبوة، عصر النور. ولهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك، كانت للصواب أقرب بلا شك. على كل حال نقول الذي يترجح لي وليس ترجحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصيا. ولكن يا إخواني من الناحية العملية، أنا أقول هذا من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية هل يجدر بالإنسان أو يليق به أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه ويقول ما دام أنه غير واجب ما يهم؟ لا والله، لا ينبغي. من الناحية المسلكية والتربوية افعل ما يكون هو السنة فإن ذلك أصلح لقلبك، حتى وإن كان يجوز لك خلافه. ليس معنى ذلك إما أن يكون شيء حراما أو واجبا أو لك الحرية، ما دام القصر بهذه المثابة أو ما دام القول بوجوب القصر بهذه المثابة فلا ينبغي للإنسان أن يتم. يعني أقل ما نقول إن إتمامه مكروه، لأن النصوص تكاد تكون متكافئة، فاحرص على أن تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد على ذلك. ولكن إذا أتممت بمن يتم فسيأتي إن شاء الله أنه يلزمك الإتمام لئلا تقع في المخالفة، حتى لا تقع في المخالفة، وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة، لئلا تقع في مخالفة إمامك أتم وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا. طيب، يقول مؤلف: سنة قصر الرباعية، خرج بالرباعية الثنائية والثلاثية فلا تقصران لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولدينا قاعدة مهمة، وهي أنه كما أن الفعل سنة فالترك مع وجود سبب الفعل سنة. هذه أيضا قاعدة مفيدة، ترك الشيء مع وجود سببه يكون سنة مع أنه ترك وليس بفعل. ولهذا أمثلة كثيرة أذكر منها على سبيل العجلة: إذا دخل الإنسان المسجد هل يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد؟ لا. وبعض العلماء قال بلى، يسن له أن يتسوك. مبنى ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، ولهذا يسن لنا إذا دخلنا بيتنا أول ما ندخل أن نتسوك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاس بعض العلماء دخول المسجد على دخول البيت، وقالوا إذا كان الإنسان يتسوك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم، فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم يرد عنه أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، ولو كان هذا سنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالسنة تركه، السنة أن لا يتسوك عند دخول المسجد بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد. أما لو كان الإنسان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورا وأراد أن يتسوك من أجل الصلاة لا من أجل دخول المسجد فإن هذا مشروع. طيب
شيخ، لو إنسان مسافر وتقدم صلى بالناس ولكنهم مقيمون يخشى الفتنة إذا قصر، خصوصا إذا كان عوام.
نعم، سمعت مستعد، مع أن هذا السؤال لم يأتي محله بعد لأنه سبب في كلام المؤلف، فنؤجل الجواب عليه. فهذا نعم آدم،
بعض الطلاب مثلا يجب أن يجب أن يجب في بلد بعيد ويكون في الجامعة، والجامعة يعني ثلاث سنة أو أربع سنة إذا تخرج.
هذا سيأتي يا آدم.
قد يكون قال يا شيخ عدم الصلاة مثلا في المسجد الحرام لا يؤدي إلى فتنة.
على إيش؟
أقول لا يترتب عليه فتنة، بينما صلاة عبد الله بن مسعود مع عثمان بن عفان يترتب عليه.
هم عشان نقول الموافقة، موافقة الأئمة هذه سنة مطلوبة، ولهذا أمرت بالإسلام معه، وأنت مشروعك أن تصلي ركعتين. قلنا أتم الصلاة زيادة في عدد الصلاة في عدد ركعاتها من أجل الموافقة.
لكن هو قال خلاف شر.
من خالف خلاف شر. الخلاف شر لأن رضي الله عنه في ذلك الوقت فيه نوع من الخلاف على عثمان رضي الله عنه خصوصا في آخر خلافة. لكن نحن نقول حتى أن الخلاف شر هذا سبب لا شك، حتى مخالفة الإمام خلاف السنة. لا والله يؤدي كيف؟
إذا خرج أحد الناس.
نعم يؤدي إلى أن إلى أنك خالفت ما كان الصحابة يفعلون يوافقون أئمتهم. إذا كنت الآن مع الإمام وأنت مسافر وهو يصلي أربعة تترك السنة التي هي صلاة ركعتين من أجل موافقة إمامك. ولهذا أنا من هذا المكان ومن غير هذا المكان أنا أحث على عدم الخلاف، على عدم اختلاف القلوب في خلاف الآراء، لأن هذا هو اللي ضر الناس. ما ضر الأمة إلا هذا، كون كل واحد يقول لا أنا برأيي هو الذي يتبع، وإذا كان في مقام يؤمر بالاتباع والموافقة خالف. هذا غير صحيح ولا يخدم المصلحة. وربما في يوم من الأيام يتبين لك أن الذي أنت عليه اليوم خطأ، وهذا كثيرا، هذا يقع كثيرا. يكون الإنسان اليوم يرى أن هذا القول صواب، في يوم من الأيام يرى أن القول الذي عليه صاحبه هو الصواب. كوننا مثلا نبعث الوحدة الأمة ونلقي الاختلاف بينها في خلاف آراء، الصحابة يختلفون في أكبر من هذا، اختلفوا في الصلاة في وقتها ولكن قلوبهم مؤتلفة متفقة. لما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج لبني قريظة قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا جميعا فأدركتهم الصلاة، فقال بعضهم نصلي ولا نخرج الصلاة عن وقتها، وقال آخرون لا نصلي إلا في بني قريظة اتباعا لظاهر النص. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهما من الطائفتين، ومع ذلك لم يكن في قلب واحد على الآخر شيء أبدا. فمثل هذه المسائل ينبغي أن لا نبعث الخلاف أو المخالفة في الظاهرة فيما بين المسلمين ما دام الاتفاق ممكنا. نعم نعم.
بعض الناس تبعد عن مدينة في بلدته 150 كيلو مثلا، وقد تبعد عن دولة 25 أو 30 كيلو متر. في عرف الناس أن هذه الدولة التي تبعد 30 كيلو تعتبر سهلة، لكن في عرفهم ان 150 كيلو هذه لا
تتبسط. اي نعم صحيح، هذا مما يختلف فيه العرف.
هل يتبسط؟
اي تنطبق على هذا. نقول اذا ذهبت الى الدوله التي ليس بينك وبينها الا مسافه قصيره فانت مسافر، واذا كان في القريه على الحدود وصلتها فقد تكون غير مسافر. نعم احمد.
يقول سبحان الله عنك الاصل ان لو كانت واجبه لما يعني اكمل مع الامام المقيم.
نعم.
قلنا
أن
يعارضه أن هذا
أصلاً مشروع. نعم.
لكن إذا قلنا أن القصر واجب،
مثله
مثل
الزيادة
على
غيره. لا قصدي إن مشروع في الجملة يعني. إن زيادة العدد مشروع في الجملة لا يبطل الصلاة.
إحنا نفرد
على قول الوجوب. نفرد على قول الوجوب. ونقول إن قول الوجوب إذا كان الإنسان مع إمام يتم وجب عليه الإتمام. فلو كان هذا واجباً. لأن قلنا لا صح أن تتم، لأن الصلاة المحصورة بعدد معين لا يجوز أن تزيد عليه ولو مع الإمام، بدليل أنك لو صليت مع إنسان يصلي الظهر وأنت تصلي الفجر مثلا فإنه لا يجوز أن تتابعه.
لكن عدم مشروعية الزيادة على أربعة به مثل عدم مشروعية الزيادة على إذا قلنا
لا مهم مثله. لا مهم مثله. ولذلك لو زاد على الركعتين عند القائل بالوجوب فإن كثير منهم يقول لا تبطل الصلاة لكن يكون آثما. نعم.
ما هو الدليل على صحة الختمة؟
صحة الختمة؟ لا ما في دليل، بل الدليل على أنها ليست مشروعة في الصلاة، على أن دعاء ختم القرآن في الصلاة ليس بمشروع، لأن أعلى ما فيه أنه ورد عن بعض السلف أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أتموا القرآن في بيوتهم جمعوا أهليهم ودعوا الله، أما في نفس الصلاة فلم نعلم في ذلك لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أين؟ نعم، لماذا لا تقول؟ لأنها فيها تأويل، فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البدع، من أهل السنة، وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة. هنا نعم، أنا أقول أنا لست أوافق على أنها مشروعة، لكن أنا أقول إذا كانت محل خلاف ومحل اجتهاد فلا تخرج من المسجد من أجلها. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يرى أن القنوت في الفجر ليس بسنة، ومع هذا يقول إذا أتم بإمام يقنط في الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه. كل هذا من أجل الاتفاق، يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق. الاتفاق هذا مهم جدا.
أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين قالوا بوجوب القصر يا آدم، ما هو دليلهم؟ لا
أوفي
منه.
أينه؟
دليل من حديث عائشة
رضي الله عنها
أنها
قالت صلاة السفر
أول ما
فرض
الصلاة
نعم زيدت الحضر ووقفت السفر
وقرأت صلاة السفر على الفريضة الأولى. طيب
استدلوا أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي، فقالوا كما أن هذا الحديث في الهيئة
نعم. ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة في أسفاره. طيب عبد الرحمن داود
تمام غير
القصد. نعم ثلاثة. الذين قالوا بأنه سنة
سنية سنة القصر دليل استدلوا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر القصر، ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر وقال صلوا كما رأيتم يصلي.
وبماذا ينفون أدلة الوجوب؟
ينفون أدلة الوجوب بهناك تعليلين. التعليل الأول أن الإنسان أو المصلي إذا كان مسافر كان خلف مؤتم بمقيم وهو مسافر فأنه يتم، مثلا لو صلى العصر يصلي أربع مع الإمام، فقالوا لو كان القصر واجب لكان تبقى صلاته كما من صلى خلف من يصلي صلى الفجر خلف من يصلي الظهر فأنه لا يتم، إنما يصلي ركعتين ويسلم، لو كان على الوجوب لصلى ركعتين ثم سلم.
ده وجب أن نعم.
ثم تعليل آخر قالوا أن الصحابة في عهد عثمان بن عفان أن عثمان صلى أربعا فأتم الصحابة خلفه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر وعمر وفي أول خلافة عثمان كان يصلي ركعتين فأتم خلفه، وكذلك عبد الله بن مسعود.
ولو كان إتمامه
واجبا لا لا لا
ولو كان إتمامه
واجبا
ولو كان إتمامه
طيب يحرم
حراما ما تبعوه على ذلك
لأنها معصية.
طيب نعم.
ما قول النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة والصدقة لا يلزم قبولها؟
نعم صدقة تصدق الله عليك ستتغرب بها عليك. طيب هذا نوقش الدليل. قالوا ان الرسول قال فاقبلوا صدقته، فرد هذا بان الامر هنا للاباحه، يعني بمعنى اقبلوا صدقته يعني لا تردوها لا تردوها. على كل حال نحن رجحنا ان القول بانه مستحب لا واجب اقرب قليلا الى الصواب، ولا سيما عندما يقرا قوله تعالى فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم يفتنكم لن يكبروا، فان هذا يدل على ان الصلاه كان اولا اكثر من ذلك. طيب ومع هذا نقول يكره للانسان ان يتم، ولا ينبغي للانسان ان يعرض صلاته للخطر. اما بالنسبه لصلاته اذا اتم فان ذكرنا أننا لا نعلم ماذا يقول القائلون بوجوب القصر، لكن رأيت مذهب أبي حنيفة رحمه الله حسب كتب أصحابه أنه إن جلس للتشهد ثم قام فأتم فصلاته صحيحة، جعل للثنتين الزائدتين نفلا، ولما تشهد تمت الصلاة الأولى وإن لم يسلم. أما إذا لم يتشهد التشهد الأول الأوسط فإن صلاته تبطل. وفيه قول ثاني في مذهبهم أن صلاته إذا أتم تبطل مطلقا، لأنه أتى بركعات زائدة محرمة فبطلت الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله إذا فارق عامر قريته، هذا الشرط شرط للقصر الفعلي، يعني لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته. إذا فارق عامر قريته، انتبه، المفارقة ليس المراد بها إذا غابت عن نظره، لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة. وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام، من مسيرة ثلاثة أيام. فالمراد بالمفارقة المفارقة البدنية لا المفارقة البصرية. المفارقة البدنية بمعنى أن يتجاوز البيوت، أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع، فإذا خرج عن مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقا. وقوله عامر قريته لم يقل بيوت قريته بل قال عامر، لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها، العبرة بالعامر من القرية. فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها أو انصاعوا إلى جانب آخر وهجرت البيوت التي من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان، فالعبرة بمفارقة هذه البيوت التي هجرت ولم تعمر، أو العبرة بالعامر، العبرة بالعامر. طيب فإن كانت القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة لا تسكن ثم بيوت عامرة، العبرة بمفارقة البيوت العامرة. وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة. طيب وقوله إذا فارق عامر قريته أضافها إلى نفسه قريته، يعني التي يسكنها، فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل فإن العبرة بمفارقة قريته هو، وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة. ولهذا قال إذا فارق عامر قريته، طيب، أو خيام قومه. كيف خيام قومه؟ يعني إذا كانوا يسكنون الخيام، فالعبرة بمفارقة الخيام. إذا فارق الخيام حل له القصر. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته، ولو كان عازما على السير، ولو كان مرتحلا، ولو كان راكبا يمشي بين البيوت، فإنه لا يقصر حتى يبرز. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل قصر، أما ما دام في البلد فإنه كان لا يقصر عليه الصلاة والسلام. ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج، كما سبق أن السفر مفارقة محل الإقامة، ومن كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرا. قال المؤلف إذا فارق عامر قرته أو خيام قومه. طيب، في القصيم الآن، إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار؟ نعم يقصر، لأنه فارق عامر قرته. جميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه. أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار. لماذا؟ لأنه لم يفارق عامر قريته. طيب، وهل له أن يفطر في المطار؟ نعم له أن يفطر، له أن يفطر، يعني لو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة، وأقصد بذلك مطار القصيم، فإنه يفطر لأنه فارق عامر قريته. طيب، لو قدر أن الطائرة لم تنزل ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ لا، لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه، أتى بها بأمره موافقة لشرعه، فتكون مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمفهومه من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو قبول. طيب، هل يلزمه إذا رجع وهو مفطر ولم تأتي الطائرة فرجع إلى بلده، هل يلزمه الإمساك؟ نعم، فيه قولان للعلماء، فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه، وذلك لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح، فزالت حرمة النهار في حقه، زالت حرمة النهار في حقه، فبقي آخر النهار غير محترم بالنسبة له. طيب، يقول وإن أحرم ثم سافر، أحرم ثم سافر. طيب، فيه سؤال، هذا رجل سافر من أجل أن يترخص، هل يترخص؟ لأن السفر حرام، ولأنه يعاقب بنقيض قصده من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم. طيب، الرجل التائه، إنسان تائه طائع، خرج من بلده تمشى، فجاء هبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائها يطلب الطريق ولكنه لم يهتدي إليه، ماذا نقول؟ يقولون إنه لا يقصر، لأنه لم ينو المسافة المعينة، وكذلك من خرج لطلب بعير شارد يطلبه يقول فإنه لا يقصر لأنه لم ينو المسافة، ولكن الصحيح أنه يقصر لأن كل هؤلاء على سفر. يقول وإن أحرم ثم سافر، أحرم يعني دخل في الصلاة، دخل في الصلاة، فالدخول في الصلاة يعتبر إحراما، ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. فهذا رجل أحرم يعني كبر للإحرام ثم سافر، كيف يكبر ثم يسافر؟ يمكن، يمكن كما لو كان في سفينة أو كان في سيارة، السفينة تجري في نهر في البلد يشق البلد وكانت راسية، فكبر للصلاة ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة، إذن هذا أحرم في الحضر ثم سافر، فماذا يلزمه؟ يقول المؤلف إنه يلزمه الإتمام، يلزمه أن يتم، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلازمه الإتمام، فإنه حين كبر الإحرام في الأول سلمان معنا إيه؟ لا ما هو يعني لازم اثبت، لو كبر للإحرام وهو في البلد ثم مشت به السفينة فخرج من البلد في أثناء الصلاة نقول إنه يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه أن يتمه. واضح؟ طيب المسألة الثانية قال أو في سفر ثم أقام، يعني أحرم بالصلاة في سفر ثم أقام، يمكن؟ كيف؟ عكس الأولى، السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد، فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد ثم دخل البلد، نقول لازمه الإتمام. لماذا؟ قال لأن قالوا لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان، أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر، فغلب جامع المنع، فغلب جانب المنع. ما الذي يبيح القصر؟ السفر، وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه، والذي يمنعه الإقامة وهو الذي أتم الصلاة فيها، فيغلب هذا الجانب، يغلب الجانب، لأن عند الفقهاء قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر، للحاضر ولا للحاضر؟ بالضاء ولا بالطاء ولا بالضاد؟ بالضاء، بالضاء، بالضاء المشالة، عرفتم؟ إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر. ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولها أيضا أدلة أخرى. هاتان مسألتان فيهما إتمام. قال المؤلف أو ذكر صلاة حضر في سفر، ذكر صلاة حضر في سفر، رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه صلى الفجر وعليه جنابه، يتم ولا لا؟ تمام. إذن أنتم الحمد لله فيه انتباه، في أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، صلى الظهر في البلد بغير وضوء، يصلي أربعا يتمها أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها، يصلي هذه الصلاة بعينها إذا ذكرها، عرفتم؟ ولأن هذه الصلاة، الصلاة لازمته تامة، فوجب عليه قضاؤها تامة، وجب عليه قضاؤها تامة، وهذا واضح. قال المؤلف: أو عكسها، يعني أو ذكر عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر، صلاة سفر في حضر، يعني لما وصل إلى بلده ذكر أنه صلى الظهر ركعتين في السفر لكن بلا وضوء. يقول المؤلف: يلزمه أن يصلي أربعا، أن يصلي أربعا. لماذا؟ لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر، لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر القضاء، فلازمه الإتمام. ولأن القصر من رخص السفر، وقد زال السفر، زال السفر، فيلزمه الإتمام. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إيش؟ إذا ذكرها. قال: فليصلها هي. وهذا الرجل ذكر أنه صلى صلاة مقصورة بغير وضوء، فيلزمه أن يصليها صلاة مقصورة، صلاة مقصورة. ولأننا نقول كما قالوا في الأولى: هذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة، فلا يلزمه إتمامها، وهذا القول هو الراجح. كم مسألة ذكر يلزم إتمام؟ إذا أحرم في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو ذكر صلاة سفر في حضر. طيب، أو ائتم بمقيم، أو ائتم بمقيم، يعني ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقال: ما أدركتم فصلوا، فيشمل كل ما أدرك الإنسان، وما فاته فليتم. ولأن ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ فقال: تلك هي السنة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر، يصلون أربعا في منى، فهذه أدلة ثلاثة أو أربعة، أربعة، كلها تدل على أن الإنسان، على أن المأموم يتبع إمامه. طيب، فإن قال إنسان: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة من صلاة الرباعية، فكم يأتي؟ فبكم يأتي؟ يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع، أتى بأربع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. طيب، أو بمن يشك فيه، يعني ائتم بمن يشك فيه، هل هو مسافر أو مقيم، وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المقيمون والمسافرون مثل المطار. المطار فيه مقيمون وفيه مسافرون، أحيانا يكونون بعلامة وأحيانا يكون بغير علامة. إن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر، فمثلا إذا رأينا جنديا في المطار فهو مقيم، إذا رأينا شخصا يحمل حقيبة سفر فهو مسافر. إذا شككنا ولم يوجد قرينة تؤيد أنه مسافر أو أنه مقيم فإنه يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم. لماذا؟ قالوا لأن من شرط القصر أن ينويه بنية جازمة لا مع التردد، والإنسان الذي أتم بمن يشك فيه ما لا يدري هل هو مسافر فيصلي معه ركعتين أو مقيم فيصلي معه أربعا. طيب، فإن قال حينما رأى الإمام إماما يصلي بالناس في مكان خليط ما بين مسافرين ومقيمين، إن قال إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت، هل يصح؟ قالوا إنه يصح، قالوا إنه يصح وإن كان معلقا، لأن هذا التعليق يطابق الواقع، هذا التعليق يطابق الواقع. فإن إمامه إن قصر، إن قصر ففرضه هو القصر، وإن أتم ففرضه الإتمام. قالوا هذا لا يضر، هذا التعليق لا يضر، لأنه تعليق مطابق للواقع شرعا، وعليه فيدخل معه إن أتم أتم وإن قصر قصر. وليس هذا من باب الشك، لكن هذا من باب تعليق الفعل بأسبابه. حلق الفعل اللي هو الإتمام والقصر بأسباب القصر أو الإتمام. ما سبب القصر؟ قصر الإمام في هذا الحال، وسبب الإتمام إتمام الإمام، نعم، أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. نعم، إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، قولها أو أحرم يعني بذلك المسافر، أحرم بصلاة يلزمه إتمامها مثل، نعم، لو أتم بمقيم، فرضنا أنه مسافر وأتم بمقيم فقد أحرم بصلاة إيش يلزمه إتمامها، فسدت الصلاة ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام. مثاله: أحرم مع الإمام في إقامة، يعني خلف إمام مقيم، دخل معه يصلي الظهر خلف هذا الإمام المقيم، كم يلزمه؟ أربع ركعات، صح؟ طيب، في أثناء الصلاة أحدث، هذا المأموم في أثناء الصلاة أحدث وانصرف وتوضأ ورجع ووجد الناس قد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه، ماذا نقول له؟ يلزمك أن تصلي أربعا، يلزمك أن تصلي أربعا. لماذا؟ لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها، فإنك حينما شرعت في صلاة الظهر أولا لازمك أن تصلي أربعا، فيلزمك الآن، فالصلاة وجبت في ذمتك أربعا، فيلزمك أربعا، يلزمك أن تصلي أربعا. فهم يا آدم؟ كأنها لم تعجبك، عرفت؟ طيب، إيه، لأنه شرع مع الإمام في صلاة يلزمه إتمامها. إيه، المهم. طيب كأن الأخ آدم يعارض في هذه المسألة. في مسألة ثانية، في المسألة الثانية دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر، ولما في شرع في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء، على غير وضوء يجب عليه أن ينصرف. انصرف وتوضأ، فلما رجع وجد الناس قد صلوا، فما الذي يلزمه هنا؟ نعم، لا يلزمه الإتمام، لا يلزمه الإتمام، لأن المؤلف يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، فدل قوله ففسدت على أن الفساد طارئ. أما إذا ذكر أنه صلى بغير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، وعلى هذا فيلزمه فلا يلزمه الإتمام. في المسألة الثانية وهي ما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم على غير وضوء لا يلزمه الإتمام. المسألة الأولى إذا فسدت بعد أن انعقدت، يقول المؤلف إنه يلزمه الإتمام، ويقول آدم لا أسلم لهذا. نعم، ولعل قول آدم قريب من الصواب، وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها إيش؟ تبع لإمامه، تبع لإمامه لا من أصل، فهي في ذمته مقصورة، لكن يلزمه الإتمام تبع لإمامه. والآن وبعد أن فسدت زالت التبعية، زالت التبعية، فلا يلزمه إلا صلاة، إلا صلاة مقصورة. وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله، فيكون هذا القول أرجح، أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. نعم، نعم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا إذا خرج، يعني لم يحفظ عن أنه قصر في مكانه. نعم، هذا الراجح. نعم،
الأحكام الثابتة في مفارقة البلد
إيش؟
الحكم الثابت في مفارقة البلد في الذهاب والإياب.
أي نعم، الذهاب والإياب،
يعني لو قدم قادم من مكة مثلا ونزل المطار،
نعم،
وهو يؤذن في صلاة الفجر،
صلاة الفجر،
وهو يؤذن لصلاة الفجر بس في شهر رمضان،
نعم،
هل يفطر؟
هنا ناول الأفطار، يعني ما نوى الصوم،
قادم من مكة الآن،
هنا
هو قادم إلى أهله،
نعم 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 نعم، لا هو يفطر، نعم،
حتى لو كان ما بينه وبين البلد خمس، لو كان بينه وبين البلد 5 سنتي،
يعني أي لا 5 سنتي والله ما أعرف.
إذا مفارقة البلد،
نعم،
يعني ما أدري هل هي يعني،
لا واضح، إذا فارق عامر قريتي، عامر القرية،
لكن فارق مثل 5 سنتي ينسبق عليه،
لا لا عدد 5، ما أظن، أظن مسألة تقريبية، السنتي كم، ما هو شيء،
لو قلنا المفارقة العرفية،
نعم،
لو قلنا مفارقة عرفية،
أي نعم، إذا قلنا مفارقة عرفية فالناس من يوم يخرج من البلد يقال مفارق، ولهذا لما أقبلوا على الكوفة مع علي بن أبي طالب، أقبلوا على الكوفة ينظرونه قريبة، صلى ركعتين فسألوا قال إنا لم ندخلها، إنا لم ندخلها، وهذا يدل على أن العبرة بنفس البلد. نعم،
في قولنا أن الإنسان إذا كان مسافر أحرم في صلاته وهو مسافر ثم دخل البلد فإنه يتم، معنى القول لقصر الصلاة الوجوب قول قوي، ألا يكون معيار القول، يعني ألا يكون مرجح القصر والعكس؟
لا، لأنه السبب، لأن هذه الصلاة الآن اجتمع فيها سببان، مبيح وحاضر، تغلب جانب الحضر،
لكن هناك حضر وهو تام الصلاة،
أي
على الوجوب قصر الصلاه على الوجوب وهو حضر الاتمام.
اي نعم، لكن القائلين بالوجوب يقولون بوجوب القصر في السفر. الان زال السفر في اثناء الصلاه، فموجب القصر وهو السفر زال، وموجب الاتمام وهو الاقامه وجد. واضح؟ ها تامل لا لا اقتنع عادي.
راجع على المسألة.
نعم
شيخ، وتعليل الفقهاء تعليلا اخر في من احرم بمقيم ثم
فقط من ائتم بمقيم، من ائتم
سافر احرم بمقيم
احرم مقيم يعني ائتم بامام مقيم.
وبعد فسد الصلاه يعني احدث وخرج من المسجد وتوضا يجلد عليه الاربعه لاجل هذا، لانه كل من نوى شيئا فهو كان منصور عليه. يعني هذا لزم عليه حتى يصلي اربعه لانه كان منصور.
اي نعم، يعني هذا ايضا تعيين لا باس به، انه لما شرع فيها تامه لزمت لانه التزم بها تامه، لكن هؤلاء يقولون التزم بها تامه ثم بطلت. وكذلك الصيام لو انه شرع في الصيام ثم افطر وجب عليه الاتمام، وجب عليه القضاء.
الصيام مستحب.
لا ما يلزم صحيح أنه لا يلزم.
إذا أذن المؤذن ثم شرع في السفر المسافر بعد ما شرع التزم يعني إتمام الصلاة؟
نعم. ما ذكرت هذه؟ ما ذكرت. نعم هذه المسألة لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر ثم سافر بعد ذلك، فإنه لا، فإن القول الراجح أنه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. ولو كان بالعكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل البلد فإنه يصليها أربعا، لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسافر الذي يلزم عليه أن يتم الصلاة أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامته أكثر من أربعة أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة أو لم ينوي الإقامة في بلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن قبس وإن لم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
بلا نية إقامة قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يبدأ المسافر يرخص السفر؟ نعم، إذا فارق عامر قريته. وطيب وإذا كان في خيام، يعني مثل الناس نازلين في البر كالبادية، إذا فارق خيام قومه. نعم طيب، رجل أحرم بصلاة حضرا ثم سافر. اللي وراء. أي نعم. رجل أحرم بالصلاة وهو حاضرا ثم سافر في أثناء الصلاة. يصليها قصرا. لماذا؟ وعلى كلام غير المؤلف. لكن ابتدأه وهو مقيم. محبوب
يصليها تبع
صليها تماما، ولم نذكر نحن قولا آخر. طيب علل أنت محبوب.
قول صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، وهنا يجمع الحاضر والحاضر.
كيف؟
قول صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى
ما لا يريدك، ما يريبك إلى ما لا. إيش اللي يرى يريبنا هنا؟
يريبنا أن يجمع السفر والحضر.
ها.
الذي لا يريبنا هو الحضر والإتمام.
ها.
وكذلك القاعدة.
نعم.
إذا جمع الحاضر
والمجهول. نعم. يغلب جانب الحضر أو الحضر. الحضر أي المن. ايش
قالوا انه ابتدأ الصلاه
تامه
لازمه اتمامها
كما بدأ. لما شرع فيها تامه لازمه الاتمام لانه التزم بها. طيب قول يا خالد. على العكس من ذلك، احرم بالصلاه مسافرا ثم وصل البلد ثمها اربعا، العله
اجتمع جانب الحضر
وجانب
جانب المبيح
للقصر. طيب.
وقال
انه يغلب جانب الحضر. يغلب جانب الحضر.
النبي صلى الله عليه وسلم دعنا يريد
الى ما لا يريد. نعم. طيب هل يفرق بين ما اذا صلى ركعه او لا؟ يعني هل يفرق بين ما اذا وصل الى بلده بعد ان صلى ركعه وهو في السفر، او وصل الى بلده في اول ركعه؟ لا يفرق، لأنه اجتمع سببان، أحدهم مبيح والثاني حاضر، فغلب جانب الحاضر أو الحاضر. طيب رجل يا آدم أدرك مع إمام مقيم ركعة، والرجل المدرك للركعة مسافر،
يتم
أربعة، ما الدليل؟ ما أدركتم فأتموا. لا، ما أدركنا أدركنا، كيف نتم؟
إذا مثلا سل يعني المسافر إذا سل وراء المقيم.
إيه نعم.
يتابع.
إيه نعم، لكن ما هو الدليل إذا أدرك ركعة؟ لماذا لا نقول أتي بركعة وسلم؟ نسيت الله. محمد سلامة. وجه الدلالة من هذا الحديث؟
الإتمام.
إما وجه الدلالة؟
أنا أدركت الصلاة أول الصلاة الرباعية.
لكن لو قال قائل هذا في الحضر، إذا ما أدركتم فصلوا يعني في الحضر، وما فاتكم فأتموا.
نقول نستشهد حديث ابن عباس يا شيخ أنه لما سئل عنه.
أنت الآن أتيت بدليل، وجه هذه الدلالة.
أدركتم فصلوا.
ها. طيب لو قال لك قائل هذا فيما إذا كان في مقيما،
الحديث
عام. إيه هذا هو. إذا نقول لعموم الحديث، عموم حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب يلا سلمان، رجل مسافر مقيم صلى خلف إمام مسافر،
يقوم ويكمل ركعتين اللي
فات. إذا سلم الإمام
يكمل إذا كانت رباعية ركعتين.
هي رباعية، ما في قصر إلا في الرباعية.
يعني المسافر هو المأموم.
المأموم كان مقيما والإمام كان مسافرا، فهل يتبع إمامه في القصر كما تبعه في الإتمام في المسألة الأولى أم ماذا؟
لا، ما يتبع في القصر.
ما لا يتبع في القصر.
المسافر هو الإمام.
اي نعم، والمأموم مقيم.
يقوم ويتم يعني ركعتين اذا كانت الصلاه رباعيه اللي هو الحاضر، ما يتبع الامام.
طيب ما الدليل؟ يعني لو قال قائل انا قيسها على المساله الثانيه عكس هذه،
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سلم قال إن أتم صلاتكم إن قوم على صفة.
من قاله؟ لمن قاله؟
قال لمن خلفه.
من هم؟
الصحابة.
الصحابة أهل الرياض ولا أهل القصيم؟
حديث الرسول طيب صلى الله عليه وسلم يقول
ومفاتكم فأتموا. طيب ما فاتنا شيء، الإمام صلى ركعتين وجلس وسلم وانا داخل معه من أول الصباح،
لأن ما له أي حق يعني أنه يقصر.
كلمة ما له أي حق هذه ما هي ما هي ما هو جواب. طيب هنا
ذكر الأخ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوم على سفر فأتموا، يشير إلى
الصحابة
من أهل مكة.
إلى أهل مكة كان يصلي بهم عام الفتح فيقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. تمام. طيب رجل ذكر صلاة حضر في سفر. ذكر صلاة حضر في سفر
يتم.
متأكد؟
نعم.
لما
لأنه لزم عليها أربعا والإعادة لما لزم.
ولا فيه دليل. هذا صحيح، هذا تعليل جيد. ما في دليل.
والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام أو نسي من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي مع ذكرها.
فليصليها
مع ذكرها
إذا ذكر.
إذا ذكر.
طيب وجه الدلالة
فليصلي ما هو
معين،
الصلاة
المعين
الذي لازم عليه.
تمام. فليصليها هذه تعين الصلاة. ولهذا لو قضى صلاة نهار في ليل أسر، ولو قضى صلاة ليل في نهار جهر. طيب يلا ياسر. رجل ذكر صلاة سفر في حضر. نعم. يعني في قولان، قول الأول أنه يتم. نعم.
والقول الثاني أنه يصلي صلاة.
والقول الثاني يصلي. نعم. لعموم قول فليصليها إذا ذكر، يعني يصلي هذه الصلاة المعينة على صفتها إذا ذكرها، ولأن القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة فقهية، القضاء يحكي الأداء، يعني يكون شبهه مماثلا له. طيب انسان في المطار، انت اللي مددت يدك، انا بسالك، انسان في المطار فوجد رجلا يصلي بجماعه وشك هل هو من المسافرين ام من المقيمين، فهل يلزمه الاتمام او يجوز له القصر؟
نقول يعني اذا كان يعني هناك اناس مقارنه الذين اتناقشوا الجنود مثلا، فإنه
يعني إذا كان مسافرا فإنه يعني إذا كان إمام يعني أهل المطار
فإنه
يتم، ولكن يعني
قد يعلق
يقول
إن أتم
إمام من أصل قصر. نحن ذكرنا أن ثلاث أقسام، أن يوجد عليه علامة السفر، أن يوجد عليه علامة الإقامة، فهنا إن وجد عليه علامة الإقامة أتم، أو علامة السفر قصر. إذا لم يجد شيئا لا هذا ولا هذا فلا حرج أن يقول إن قصرنا قصرت وإن أتم أتممت. إذا لم يقم، إذا لم يقل هكذا، مش تدريها الآن مسألة، هو الآن أدركه فسلم الإمام، ما يدري هل صلى قبل أن يدخل معه ركعتين أو أنه أدركه في الركعة الأولى. هو لو أتم ما هي مشكلة، لكن قد يكون أدركه في الركعة الثالثة، وقد تكون هذه الثالثة هي الأولى. أحمد يلزمه أن يتم. نعم. نعم لأنه شك، يعني شك في السبب المبيح للقصد فيلزمه أن يتم. طيب رجل الأخ رجل أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم، أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم وهو مسافر، فلما أتم الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء، ذكر أنه ليس على وضوء، فكيف يقضي هذه الصلاة؟
يقضيها بالقصر على الاتفاق.
يقضيها بالقصر؟ ليش؟
الصلاه التي احرم بها ليست
ما تنفيها
شرط الوضوء،
يعني لم تنعقد. زين نقول هنا له ان يصلي قصرا، ليش؟ لانه تبين ان صلاته خلف هذا الامام لم تنعقد. طيب محمد، في هذه الصوره احدث في اثناء الصلاه، أصبر ما بعد جاء السؤال، أحدث أثناء الصلاة ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ فجاء فوجدهم قد صلوا، فهل يصلي أربعا أو ركعتين؟
القول المؤلف أنه يتم الصلاة وجب عليه يصلي أربعا،
نعم،
لأنه يجب عليه إعادة ما أتم من الصلاة. القول الراجح أنه يصلي ركعتين،
نعم،
لأن التبعية هنا زالت.
نعم أحسنت، وهو الذي يرجحه آدم. طيب معلوم هذا؟ أنت أظن قال المؤلف رحمه الله أو لم ينوي القصر عند إحرامها، هذه من المسائل أيضا، ما أدري كم تكون، ها؟ السادسة، أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدته وأعادها، أو لم ينل القصة عند إحرام. الثامنة، الصورة الثامنة أو المسألة الثامنة مما يجب فيه الإتمام إذا لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن على العادة نوى صلاة الظهر ولم يشعر أو لم يستحضر تلك الساعة أنه مسافر لينويها ركعتين، فماذا يلزمه؟ يقول المؤلف يلزمه أن يتم. وهذه المسألة لها ثلاث صور، الصورة الأولى أن ينوي الإتمام، أن ينوي الإتمام، الصورة الثانية أن ينوي القصر، الصورة الثالثة أن ينسى ما على باله، لا قصر ولا إتمام. فإذا نوى الإتمام لازمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر، عرفتم؟ وإذا نوى القصر قصر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا لم ينوي هذا ولا هذا، لم ينوي القصر ولا الإتمام، فالمؤلف يرى أنه يتم. قال وعلّل ذلك بأن هذا هو الأصل، الأصل وجوب الإتمام، فإذا لم ينوي القصر لزمه الأصل وهو الإتمام. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم ينوي القصر قصر، يقصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وما دمنا نعلل بأنه الأصل، فنقول ما هو الأصل في صلاة المسافر؟ القصر. إذن يقصر وإن لم ينوي، يقصر وإن لم ينوي، وهذا يقع كثيرا. يكبر الإنسان في الصلاة الرباعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، لكن بعد ما يكبر أو يقرأ ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه يذكر أنه مسافر فينوي القصر. على كلام المؤلف يجب عليه الإتمام، والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر، لأنه الأصل، لأنه الأصل. التاسعة، قال أو شك في نيته. شك في نيته أي في نية القصر، يعني شك هل نوى القصر أم لم ينوي، يلزمه الإتمام، فيلزمه الإتمام. وهذا غير، وهذه المسألة غير المسألة الأولى. الأولى جزم بأنه لم ينوي، الثانية شك هل نوى أم لا. فيرى المؤلف أنه يلزمه الإتمام. العلة لأن الأصل عدم النية، وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم، فهنا شك هل نوى القصر أم لا، نقول الأصل عدم النية، وإذا لم ينوي القصر لزمه الإتمام. معلوم هذا؟ هذه المسألة وجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في المسألة التي قبلها، وهي إذا جزم بأنه لم ينوي. فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر، كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب أولى. وعلى هذا فنقول إذا شك هل نوى القصر أم لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام، لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر. أو نعم، أو شك في نيته. المسألة العاشرة، قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. أو نوى أي المسافر إقامة أكثر من 4 أيام في أي مكان كان، سواء نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في بلد. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام في مكان لازمه أن يتم. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام في بلد، كرجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا، فيلزمه الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. مثال الإقامة في غير بلد، رجل مسافر انتهى إلى غدير. أتعرفون الغدير؟ مجتمع مياه السيول، فأعجبه المكان فنزل وقال سأبقى في هذا المكان لأن الجو معتدل والوقت ربيع، سأبقى لمدة أسبوع في هذا المكان. يلزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. طيب، هل هو مسافر أو غير مسافر؟ هو مسافر لا شك، هو مسافر ولم ينوي الإقامة إلا 5 أيام فقط ثم يرجع لأهله، أو أسبوعا ثم يرجع لأهله، فهو مسافر. طيب، إذا ما الدليل على أنه يقصر في هذه المدة ويتم فيما زاد على 4 أيام؟ الدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، قدمها يوم الأحد 4 من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، وخرج يوم الخميس إلى منى، خرج يوم الخميس إلى منى، فأقام في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. عرفتم؟ طيب، إذن نأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فإنه يقصر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام الأربعة. لماذا علمنا؟ لأنه قدم للحج ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج، إذن فضروري أنه نوى إقامة أربعة أيام. طيب، فإذا قال قائل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة هل وقعت اتفاقا يعني بلا قصد أو عن قصد؟ فالجواب أنها وقعت اتفاقا بلا شك، يعني أن رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة، لأنه لم يرد عنه أنه قال إننا سنقدم في اليوم الرابع أو حدد يوما معينا للقدوم، حتى نقول إن هذا القدوم وقع عن قصد، لكنه وقع كما يقع للمسافر، يقدم قبل بيوم أو بعد بيوم كما هي العادة. فإذا قال قائل ألا يمكن أن نقول إنه لو أقام خمسة أيام يقصر، ما دمتم قلتم إنه وقع إيش اتفاقا لا قصدا؟ قلنا بلسان المؤلف رحمه الله، قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، هذا الأصل عندهم، الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية، أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل. فإذا كان الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد الأصل أن إقامته تقطع السفر، فنقول سومح في الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ولم ينقطع السفر في حقه.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.